إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في شرح ما ذكره الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان ابن عفان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر أتعب بعض أهل العلم، إذ البخاري رحمه الله لم يذكره في غير هذا الموضع، وقلنا بارك الله فيكم ونحتاج أن نعلم قضايا منهجية مهمة في صحيح البخاري، ونرجو بتقدمنا في الشرح أن تكون ظاهرة لنا، ومن يخبر ويشرح ليس كمن يصف ويقرأ. العلماء يذكرون مباحث كثيرة في الصحيح ويتكلمون عنها بكلام فيه عموم، ونحن الآن نخبر الإسانيد وننظر في الألفاظ، ونحتاج أن نركز على قضايا كلية. لو أن الثروة والآلات والطريقة التي بين أيدينا اليوم هي عند السابقين لزاد فعلهم تجويدا وزادت دقتهم دقة. وقد ذكر أهل العلم قاعدة كان شيخنا رحمه الله يرددها كثيرا، يقولون: كم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر. من المعلوم أن أحسن الشروح وأضبطها وأدقها في صحيح البخاري شرح الحافظ ابن حجر. ابن حجر في شرحه للفتح منظم، يصل لما يريد بطرق تكاد تكون لمن يسبر شرحه بخطوات متتابعة، خطوة توصل للأخرى. ومن أول الخطوات التي يستطيع الناظر بكل سهولة أن يقف عليها في طريقة شرح ابن حجر للبخاري المستخرجات. نحن الآن بحاجة ماسة أن نعلم أشياء مضت، وأشياء طلبت من بعض إخوانكم شيئا وأخبره لي وقد أجاد فيه، وجودته ليست من سعة اطلاعه مع حسن ظني به، فهو من طلب أمثالكم، لكن هو يحسن استخدام الحاسوب، فاستطاع أن يستدرك على ابن حجر. ولو أن ابن حجر رأى هذه الورقة في هذا الموطن من الشرح، أنا أجزم جزما أنه يفرح شديدا. لماذا؟ ابن حجر كان عنده هم لما وصل لهذا الموطن أن يعرف ما هي الخطبة التي خطبها عثمان. البخاري وقف قال أنه سمع عثمان، قال عن الزهري أخبره السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الغرض للبخاري من إيراد هذه القطعة تم. كيف تم؟ تم يريد أن يقول أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا حتى وصل العهد إلى عثمان، فعثمان صعد المنبر وكان المنبر شائعا معروفا عند الناس، فالأخبار المحسوسة المرئية كما أنها تناقلها جيل عن جيل، فكذلك الأخبار النبوية فالواجب على كل عاقل أن يعلم أن الله عز وجل كما حفظ الأماكن يحفظ الأخبار. فالاعتصام بالكتاب والسنة أمر هين سهل وليس بمستحيل. هذا مقصد البخاري من إيراد هذا الحديث إلى هذه القطعة، لكنه ألغز وعمه، فرأى أن ما بعده أورد في بابته في محله من صحيحه ما يغني ويشفي ويكفي. فالحشو واللغو عند علمائنا غير موجود، فقطع الحديث إلى هنا. هذا أتعب ابن حجر. ابن حجر أول ما كشف المستخرج، قلت لكم إيش معنى المستخرج؟ المستخرج أن يأتي عالم له خزينة كبيرة وذخيرة عظيمة من المرويات، سواء بالمشافهات أو بالوجادات أو بالإجازات، فيبحث في مروياته وإجازاته ومسموعاته عمن روى هذا الخبر من طريق أبي اليمان، ثم وهو الحكم بن نافع الحمصي البهراني، ثم إن لم يجد من طريق أبي اليمان فيتحول إلى شيخه من روى هذا الخبر عن طريق من بسنده إلى شعيب ابن أبي حمزة، فإذا لم يجد من طريق شعيب ابن أبي حمزة فسيبحث عمن رواه بسنده إلى الزهري، فإن لم يجد عن الزهري سيبحث عمن رواه عن السائب بن يزيد. كلما نزل الإسناد ضعف أن يكون الخبر لفظ الخبر هو المراد. يعني ما رواه السائب عن عثمان كثير، فإذا رأينا من رواه الزهري عن السائب يصبح أقل، فإذا نظرنا من رواه شعيب عن الزهري يصبح أقل، إذا نظرنا من رواه أبي الحكم بن نافع أبي اليمان يصبح أقل، وهكذا. الحافظ تعب وأخرج لنا الحديث من كتاب الأموال لأبي عبيد رحمه الله، وأخرجه من طريق من؟ من طريق إمام كبير عن الزهري، والزهري مكثر، وتلاميذه كثر. والإمام مسلم لما ألف كتابه الوحدان من لم يروي عنه إلا واحد، أكثر من انفرد بالرواة عنه الإمام الزهري، وذكر عشرات ممن انفرد بالرواية عن الزهري. الزهري إمام كبير. ورواية أبي اليمان عن شعيب ابن أبي حمزة من صحف حديثية، نسخة حديثية. إذا الحافظ في التقريب قال في ترجمة أبي اليمان وجل ما رواه عن شعيب ابن أبي حمزة كان عرضا، نظر في الأوراق، يعني الصحيفة هذه والأوراق توارثها جيل بعد جيل، فبشد النفس ينبغي أن نعلم من روى من طريق أبي اليمان عن غير طريق البخاري ويرد لنا اللفظ. الحاسوب يعين. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن تكون مقررة عندنا وأقولها، فإن أصبت فأحمد الله وإن أخطأت فأستغفر الله، وأسأل الله أن يبين لي وأن يعلمني. الحاسوب نافع أم ضار؟ الحاسوب نافع وضار، ولست بصدد التفصيل في النفع والضرر في الحاسوب، فتحتاج لندوات. لكن الإفادة من الحاسوب لا تكون إلا في حق النابهين ممن يحسنون الاستشكال وممن يعرفون عن ماذا يبحثون. أما أن تجد جميع العلوم في الحاسوب تقول تعلم الحاسوب، حاسوب ضار، الحاسوب بهذه الطريقة ضار. الفوائد التي ينبغي أن تجنى من الحاسوب للآن للأسف أنا أزعم أن أهل العلوم الشرعية ما استفادوا منها كما ينبغي. يعني مثلا عندنا مئات من الرواة مسكوت عنهم جرحا وتعديلا، وهم مقلون في الرواية، وعن طريق الحاسوب تستطيع أن تحصر مروياتهم، وتستطيع أن تعرضها على الأساطين والجهابذة الكبار ممن شاركهم في الرواية، وبالحاسوب تستطيع عن طريق السبر وهو الفحص كامل تام أن تطلق حكما عليهم، يمكن أن يحكم عليهم، مع أن السابقين من الذي يعرف أن الحاسوب ينفع في مثل هذه الجزئيات وفي هذه المحال؟ الذين وصلوا الليل بالنهار، الذين تعبوا في البحث، الذين عانوا المشاكل، الذين حصروا المشاكل. فالحاسوب في مثل المقام الذي نحن فيه نافع جدا. ابن حجر لما كتبت كتابي معجم مصنفات ابن حجر وذكرت أسماء المؤلفات التي أوردها ابن حجر لما يسر الله لي قراءة الفتح، ظفرت ب 1483 كتاب، نقل من 1483 كتاب. لكن ابن حجر لا يستطيع في كل سند وكل حديث يعرض كل حديث في البخاري، كل مشكلة في البخاري على كل كتاب من هذه الكتب، ففاته شيء. الآن أخونا، أنا ما أعرف الطريقة الحاسوبية، أنا لا أعرف، أنا لا أستخدم الحاسوب للأسف، أنا لا أستخدم الحاسوب، لكن سأطلب منكم أشياء تعينوني، وإن شاء الله تعالى أيضا أنتم تحسنون أن تستفيدوا فوائد فيها قواعد كلية بإذن الله تعالى. أخونا أتى لنا بالإسناد، أي إسناد؟ إسناد الخبر الذي معنا. الخبر الذي معنا قلنا إسناد طريق معروف جدا عن الزهري. البخاري أخرج في صحيحه مئات الأحاديث من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. ويمكن إذا واحد منكم عنده فضول، هذا ليس بواجب، لكن لو عنده فضول في الدرس القادم يخبرني خبر رقم، يقول لي كم إسناد في البخاري من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، أكون لكم من الشاكرين. يعني أظن بالكرسات تستطيعوا أن تعرفوا كم إسناد في البخاري من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري. أنا أظن أن عدد الأسانيد أقولها حدسا وتخمينا، والخبر الفصل في الحاسوب، أظنه بالمئات، أظنه بالمئات. هذا إسناد مشهور جدا، وهو طريقة من صحف حديثية. تعب ابن حجر كثيرا وقلب أجزاء عديدة، بدأ بطريقة منظمة لم تصلح معه، بدأ بطريقة المستخرجات، فنظر في مستخرج أبي نعيم، قال ابن حجر فأبو نعيم بيض له. إيش يعني بيض له؟ ما وقف شيء. فانتقل إلى مستخرج الإسماعيلي، فقال فزعم الإسماعيلي، ابن حجر يقول فزعم الإسماعيلي أن الخطبة التي خطبها عثمان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الأذان الثاني يوم الجمعة، لما بنى عثمان الزوراء بعيدا عن المسجد ووضع هنالك مؤذن يؤذن حتى يخبر الناس بقربه صلاة الجمعة فيأتون للجمعة، ولم يؤذن عثمان الأذان الثاني في المسجد البتة، والذي نقله هشام بن عبد الملك كما ينقل الشاطبي وغيره. الشافعي الإمام ابن حجر فرح، وجد جوابا، لكن هذا الجواب يحتاج إلى مستندا، يحتاج إلى مستند. فبدأ يبحث ويبحث ويبحث، فوجد من طريق أبي عبيد في الأموال، من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، أنه عن السائب بن يزيد قال خطبنا عثمان على المنبر، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه. هذا شهر زكاتكم، أي يريد شهر رمضان. هذا الخبر عن عثمان في موطأ مالك من طريق مالك عن ابن شهاب عن السائب، مالك عن ابن شهاب، ابن حجر أورده من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. لفظة مالك كان عثمان يقول، وليس فيه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان عثمان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدون زكاتها. هذا لفظ مالك. لكن بالبحث أخينا فرحت لما رأيت أن البيهقي في السنن الكبرى يقول أخبرنا أبو عبد الله شيخ البيهقي من يعلم من أبو عبد الله شيخ الإمام البيهقي؟ الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك. يقول أخبرنا أبو محمد المزني، أخبرنا علي بن محمد، حدثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا شهر زكاتك. يا الله ما أجمل هذا الإسناد. لو أن رجلا أهدى هذا الإسناد لابن حجر لما ألف فتح الباري سيدعو له طويلا وسيفرح به شديدا، لأن يعني رفعه درجتين، ثلاث درجات رفعه، ثلاث درجات. هل أخونا أعطاني ورقة هذه الثامنة بن حجر؟ لا والله، ولا أستاذه الذي يدرسكم بمثابة تلميذ صغير تلميذ بن حجر. لكن ما الذي جعله يتوصل إلى هذا؟ الحاسوب، فالحاسوب ينفع. ولذا بودي بعض النبهاء من الطلبة، وكلكم نبهاء إن شاء الله، هذه المواطن الدقيقة التي ننبه فيها وتكون فيها استدراكات على ابن حجر في الفاتح أن تدون وأن تجعل على جنب، فهذه تصلح أن تنشر للطلبة ويفرحوا بها ويفرحوا بالصنعة الحديثة. هذه واحدة. الثانية حتى ننتقل إلى الحديث الذي بعده، الثانية التي أحبها، أنا أخذت لكم أغلى ما يمكن، أغلى شيء الذي عندنا، ثم أورده من طريق البيهقي عن الشافعي عن مالك، كله عن طريق مالك وعن طريق مجموعات عن ابن شهاب. ابن شهاب مدرسة جامعة كبيرة، يصعب جدا أن نجد حديثا ينفرد به راو عن ابن شهاب فيه أصل من أصول الدين. وصنيع الإمام الدارقطني أن غير الأساطين من تلاميذ ابن شهاب إن رووا عن ابن شهاب أصلا أو أمرا كليا كان دائما الإمام الدارقطني وأئمة العلل يقول أين أصحاب الزهري عن هذا؟ هذا معلول، هذا الراوي ما عرف ابن شهاب، اختلط عليه شيخ بشيخ، اختلط إسناد بإسناد، وهم إلى آخره، لأن ابن شهاب كان مدرسة. هذه واحدة. الثانية التي أود أن يتطوع بعضكم من العارفين بالكمبيوتر وأن يرصدوا في دفتر خاص للمسألة، إسناد فيما يأتينا في قابل أحاديث الباب، مسألة شرط البخاري. أعيت العلماء وأتعبتهم وحق أن يتعبوا بسببها، لكن نحن الآن بوجود الوسائل البحث السهلة ينبغي أن يكون اليقين عندنا، وكما قالوا في المثل عند جهينة الخبر اليقين، ينبغي أن يكون عندنا يقين. نريد إسناد مع الزمن يظهر معنا حقيقة الأمر. هل البخاري يشترط في أصل صحة الحديث تصريح كل راوي بالسماع من الذي بعده؟ وهل هذا الشرط موجود في صحيحه؟ أول من زعم هذا الشرط القاضي عياض، ثم تلقفه من القاضي عياض كل من كتب في المصطلح، فجعل البخاري أصح كتاب على الإطلاق بسبب أنه يشترط في كل راوي أن يسمع من شيخه، والتلميذ يسمع منه، وهكذا في سائر سلسلة الإسناد. طب ما عندنا أسانيد بين أيدينا في صحيح البخاري بالعنعنة، والمعنعن ليس مدلسا، والإسناد صحيح، فالراوي والمروى عنه ثقة، وما لم يدلس فإذا قال عن يحمل على السماع، فكيف تشترطون؟ قالوا لا، أرجو الآن أن تنتبه معي، قالوا لا يلزم في كل إسناد، لكن لابد ولو مرة في الصحيح أن يكون قد صرح بالتحديث، لابد ولو مرة. طب هذا الآن مش ممكن هذه المرة تفحص بالسبر الكامل عبر الكمبيوتر؟ ممكن غير ممكن؟ ممكن. فنريد 2-3 منكم من العارفين بالكمبيوتر كل إسناد يفحصون وينبهوني، يكتبون ويراجعوني عند عدم الوجود، وهو موجود ما نريد، ما تخبرني، إذا وجدته قد صرح مرة بالسماع لا تخبره، اخبرني واحصر لي الأماكن التي لم يقع فيها التصريح بالسماع حتى نقابل على مخطوطات ونقابل على مطبوعات نفيسة وندقق في أدوات التحمل، هل هي في جميع النسخ عام أم أنه قد وقع في بعض المواطن حدثنا. فهذه مرحلة قادمة بعد أن تحصروا، أنا وإياكم أتابع معكم في البحث ويكون البحث ضيقا محصورا في بعض الإخوة. هاتان مسألتان أحببت أن أنبه عليهما بين يدي شرح الحديث الذي وصلنا إليه. أرجو أن من يرغب في هذا يكتب لي قصاصة ورق مع رقم الهاتف، مع رقم هاتفي، من يرغب في موضوع فحص العنعنة والسماع يكتب لي اسمه مع قصاصة ورق وفيها رقم الهاتف، وأسأل الله عز وجل التوفيق للجن. نسمع الآن الحديث الذي بعده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة قالت: قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركب فنشرع فيه جميعا.
على منهجنا نشرح إن شاء الله تعالى الحديث بالأحاديث ونتابع أين أورد الإمام البخاري هذا الحديث، يشرح هو لنا الحديث بتبويباته ثم بألفاظه، فالبخاري يكرر ويتقصد إن كرر أن يزيد، والبخاري رحمه الله تعالى يضع تبويبات على الأحاديث، وقال أهل العلم فقه الإمام البخاري في تبويبه. لكن ننظر في الإسناد نظرة عجلة حتى أيضا نفهم بعض الدقائق في الحديث. الأستاذ الذي معنا شيخ الإمام البخاري وشيخ شيخه بصريان محمد بن بشار بن دار، وشيخه عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، كلاهما من البصرة، ثم تحت عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي وهو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مدني، فالإسناد بصري مدني. وهنا مسألة يفرح بها طالب العلم ويدقق عليها، لا تذكر علتها في صحيح البخاري، تذكر علتها خارج صحيح البخاري، لأن البخاري إمام جهبل وناقد له ذوق رفيع، وقد تجنب علل وأوهام وأخطاء وتقصد الثقات المغفورة في علل أو في أشياء خفية لبعض الثقات طرأت عليهم في بعض الأحوال حاد عنها. هشام ابن عروة، طبعا ابن عروة بن الزبير، أخذ العلم عن أبيه وكان أبوه بحرا لا تكدره الابتلاء، ولكن هشام عنده آفة، والآفة دخلت عليه من العراقيين غفر الله لهم. هشام بن عروة لما ذهب إلى العراق وجد الرواة العراقيين يتبسطون في الحديث، فكان هشام قبل قدومه البصرة كانت رواياته على حال، وبعد رجوعه من البصرة أصبحت على حال. كان قبل أن يروي عنه، قبل أن يذهب إلى البصرة، كان هشام يدقق في الذي سمعه من أبيه وفي الذي بلغه عن أبيه بواسطة، كان يفصل ويدقق. فلما ذهب إلى البصرة وجد أهل البصرة يتوسطون في الحديث، يوردون الحديث بتمامه وكماله ما سمعوه وما تيقنوا عليه ولو من غير سماع، ولو من غير سماع. فأصبح بعد قدومه من البصرة لما رجع المدينة يصنع صنيعه، فأصبحنا نخاف إذا أردنا أن ندقق، فرأينا بصريا كعبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني الذي معنا يروي عن هشام، نخاف أن يكون قد أدخل ما سمعه هشام ممن لم يسمعه. لكن هذا أين نخافه؟ في غير الصحيحين. هذا نخافه في غير الصحيحين. طبعا الآن لو أردنا نجمع المرويات ونفحص وحديث حديث، هذا في علم في العلوم الأكاديمية اليوم بعطوا 20 رسالة دكتوراه على الموضوع، تقسم هذه ال20 رسالة دكتوراه. فالإمام البخاري الإمام مسلم افحص وتعب وامسك لن تجد عيبا، هذا العيب لن تجد له أثرا في صحيحيهما، لن تجد لهذا العيب الذي طرأ على رواية هشام لن تجد له أثرا على رواية مين؟ على رواية هشام في على رواية البصريين عن هشام في الصحيحين. مثل هذه النقاط الدقيقة كثيرة، لذا الذين يتكلمون عن الصحيحين لا يفهمون، الذين يظنون أن البخاري ومسلم يعني ناس مثل الناس يعني صنعوا وألفوا كما يؤلف الواحد منا في هذا الزمان ولا يعرفون مناهج ودقة أصحاب الصحيحين، هؤلاء جهال. تسمع كلاما لمن يطعن في الصحيحين تقول والله أنه مسكين، أنه مسكين يتكلم في فن لم يتقنه ولم يعرفه ولا يعرف شيئا عنه، وقد قالوا قديما ليس هذا بعشك فدرجي. وقال الحافظ له مقولة جميلة في الفتح، يقول رحمه الله، يقول من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. تخيل أني الآن أحاضر فيكم في علم الحديد بدل الحديث، أو أحاضركم في الطب مثلا، كم سأخطئ؟ سأحفظ كلمات لا أفقهها ولا أفهمها، فسأجد أصواتا من هنا فسأجد أصواتا من هنا وهناك تقول أنت أخطأت، هذا خطأ هذا خطأ. هذا صنيع العلم لما أصبح العلم غير منازل. العلم قديما قبل الحاسوب كان منازل، وكانت كل إنسان له منزلته في العلم. فالحاسوب الآن سوى بين الحاذق وغير الحاذق، وبين المتخصص وغير المتخصص، وبين العالم والجاهل، وصار في عجب وإلى آخر الكلمات اللي يمكن أن تقول. وهذه أسوأ ثمرة من الثمار التي تترتب على استخدام الحاسوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومصيبتنا أن نجد جيلا يأخذ من الحاسوب الثمار السيئة ولا يتعداها. والمصيبة تزداد لما يصل الإنسان لدرجة الأستاذية أو الدكتوراه وفيه هذه الآفة، أو تبقى في درجات الأكاديمية معتمدا على مثل هذا الأمر. هذه مصيبة ما بعدها من مصيبة، وهذا داء ما بعده من داء، والذي نفسي بيده أني أجد له آثارا كثيرة عبر الزوار الذين يحضرون الدراسات العليا ممن يترددون ويسألون ويعني تقع معهم المباحثة. أسأل الله اللطف بالجميع. إذن الذي نريد أن نقوله ها هنا أن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السام الذي روى عن هشام هو بصري، نحن في أمان من أن يكون هشام قد أدخل في مسموعاته عن أبيه عن عائشة في هذا القسم الذي بين أيدينا ما لم يسمعه. طيب نبدأ بالحديث. حاول أنت الله يحفظك انظر في المتن وحاول تسأل نفسك، اعمل ذهنك، لماذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الاعتصام في كتاب السنة؟ تأمل المتن وأسمع منكم هذا الحديث إيش صلته في كتاب الاعتصام في كتاب السنة؟ أسمعكم المتن لعل بعض من لم معه الكتاب إن سمع يعني ربما ينقضح في باله شيء. قال أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه قبل ما نبدأ أعود أفحص مين كتب لي، من سيكتب ورقة، من سيكتب اسمه والتليفون للواجب السابق، مؤمن وأيضا خالد وعاصم 3 نحتاج لـ2، خالد وعاصم ومؤمن وأيضا محمد، أنا أعرفك نسيب الشيخ حسين حفظك الله محمد. طيب الرابع أخونا محمد، نريد خامس نكون وترا إن شاء الله، نريد خامس. طيب عبادة، هؤلاء الخمسة. يا عبادة أين ستبحث في هذا الإسناد؟ انظر في الإسناد، الواجب الذي طلبناه في هذا الإسناد أين ستبحث؟ انظر معي في الإسناد بارك الله فيك، أين ستبحث؟ هو يقول حدثنا محمد بن بشار، صحيح؟ محمد البشار يقول حدثنا عبد الأعلى، صحيح؟ عبد الأعلى يقول حدثنا هشام، صحيح؟ ثم هشام يقول أن هشام بن عروة حدثه، صحيح؟ عن أبيه أن عائشة قالت. وين الإشكال؟ أين نبحث أخوه من؟ هذا ما شو ممكن نبحث عن هذا؟ شو ممكن نبحث عن هذا؟ واحد سمع من أبوه لما يسمع، وأبوه إمام كبير، وهو إمام كبير وأدركه جل حياته، هذا ما نبحث عنه. هذه واحدة. الثانية، تأمل الإسناد. أخي مؤمن، أخي مؤمن، تأمل الإسناد الذي معك. لا قبل الثانية، نبقى في الأولى. شو ماذا قال؟ قال أن هشام بن حسان حدثه عن أبيه، حدثه، انتبه، حدثه. لماذا نبحث؟ يقول حدثه. إذن ما نبحث عن هشام عن أبيه؟ أبيه عن عائشة. طيب، عن عائشة، من عائشة؟ خالته، خالته، وخالته صار في بينه وبينها خصام، وغضبت عليه، وجاء وقبلها ورضته في البخاري. يعني ما نبحث عن السماع أيضا. يعني أنتم مسامحين في هذا الإسناد، هذا الإسناد نحن مسامحين فيه، لأنه كل الطبقات حصل فيها إيش؟ حصل فيها سماع. إذن ماذا يقال في هذا الإسناد من حيث اللطائف؟ إيش لطيفة هذا الإسناد؟ مسلسل بالتحديث. يقال في لطيفة هذا الإسناد أنه مسلسل بالتحديث. طيب الآن ننتقل، الآن ننتقل، نريد أن نسمع منكم لماذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا لفظه. قال عن أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. إيش تفهم الحديث؟ ألفاظ الحديث موجزة، لكن البخاري اقتصر على الإيجاز على ما يريد، بسط وفصل في الأبواب الأخرى التي تأتينا بعد قليل، لكن هو مقصده له مقصد. لماذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث بهذا اللفظ في هذا المحل من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ ذكرنا مثل كثيرة سابقت، فالحقوها بها. تفضل يا أبا الوليد. إيش؟ يا الله، جميل، أحسنت، أجبت، أصبت في الجواب. ونسمع منك توجيها بلغة علمية. أنت وضعت الإشارة على المركن، لكن وجه كلامك الآن حتى أنا فهمت، لعله بعض الإخوة لم يفهموا. ابقى احصر كلامك في المركن، ابعد عن المسجد النبوي الآن، ما تعيد كلامنا السابق. قول هذا المركب كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أخبرت عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات والتحق بالرفيق الأعلى، وعائشة ايش تقول؟ تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المركب. هذا المركب كان النبي يغتسل فيه. متى كان يغتسل فيه؟ بعد وفاتها. شو المعنى؟ المعنى أن أخباره محفوظة وآثاره معلومة. وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حفظوا الخشب اللي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظوا المركن اللي كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحفظون هديه ولا يحفظون سنته. هذا الذي يريد أن يقوله الإمام البخاري من وراء السطور. يعني هذا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى من وراء السطور، إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول لابن أختها عروة رضي الله تعالى عنه: هذا المركن كنت أنا والنبي نغتسل فيه، هذا المركن. يعني إيش المركن؟ يأتينا الروايات الأخرى تأتينا التفصيل. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى وضع هذا الحديث في صحيحه في هذا الموضع، واختار هذا اللفظ الموجز الذي فيه ما يسعفه على مراده. البخاري له مرويات كثيرة، والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في 7 مواقف في صحيحه، أورد هذا الحديث في 7 مواقف. فنسمع المواقف 7. نسمع أولا تبويبات البخاري ونسمع ألفاظ البخاري، فإذا فهمنا التبويبات مع الألفاظ أصبحنا فهمنا الأحاديث الحديثة وفقه. تعني طريقة أهل الأثر، طريقة أهل الحديث، كلامهم قليل والبركة عظيمة، وشرحهم للحديث بالحديث، وشرحهم اللفظ المختصر باللفظ المطول دون إعمال عقل وإكثار رأي وإكثار هذرمة وإكثار قيل وقال، بالبركة الوحي وبركة الألفاظ. أول موضع وضعه الإمام البخاري هذا الحديث وضعه في صحيحه برقم 250، ووضعه في كتاب الوضوء، وبوب عليه بقوله باب غسل الرجل مع امرأته. يعني لو دخل الرجل وزوجته يغتسلان معا هذا مشروع ولا ممنوع؟ مشروع وليس ممنوع. إيش لازم هذا؟ لازم هذا إيش؟ رحت على المسح أبو أحمد على طول. طيب. قبل البس اللفظ النظر، وقبل النظر تجرد، يجوز الإنسان يتجرد، هو تغتسل متجردا وهي تغتسل متجردة، فيجوز أول فائدة من فوائد الحديث يجوز الغسل متجردا من قبل الزوجين وهما مع بعضهم بعضا. طيب لا نتعجل، لا نتعجل، نبقى في ألفاظ البخاري. قال باب غسل الرجل مع امرأته، ثم ذكره من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. جاء عروة، جاء الزهري عن عروة، قال لك انتبه، هذا مش بس هشام عن أبوه، ولو الروى عنه عراقي، في إمام اسمه الزهري روى عن عروة، اطمئن، هشام ضبط، هشام ضبط، هشام ما انفرد. هذه طريقة من طرق الإمام البخاري رحمه الله، ومقصد من مقاصده، وهو يتقصد في كثير من أحيان التنويع، وأن يشعر القارئ أنه واسع الاطلاع، كثير الرواية، وهكذا هو الإمام البخاري. فأخرجه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، إذن الاثنين يكونوا في إناء واحد، من قدح يقال له الفرط أو يقال له الفرط، العربية يضبطون بإسكان الراء وبفتحها، يقال له الفرط ويقال له الفرط. روى عن الزهري في مسلم سفيان بن عيينة، وقال ابن عيينة في رواية مسلم على إثر هذا الحديث قال والفرق ثلاثة أصاع، الفرق أو قال الفرق ثلاثة أصاع، فالفرق أيضا حل لنا من الأثر من صحيح مسلم من رواية ابن عيينة عن الزهري رحمه الله تعالى. الفرق ثلاثة أصاع، صاع ملء اليد تكفي للاغتسال، تكفي للاغتسال. طيب إذن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا كما قلنا جواز التجرد، وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه باب جواز الاغتسال عريانا، وذكر صريح العبارة من حديث أبي هريرة قال اغتسل أيوب عريانا، فالحديث العريان اغتسل عريانا لا حرج. يجوز أيضا أن ينظر الرجل إلى عورة زوجه، ولا عورة للرجل على زوجه ولا للزوجة على زوجها. وأما الأحاديث التي تقول أن النظر إلى الفرج يورث البرص ويورث الجذام ويورث العمى، فشيخنا رحمه الله ذكرها كلها في سلسلة الحديث الضعيف والموضوع، وفصل في بيان عللها. وأما وكذلك حديث لم أرى ذاك منه ولم أرى ذاك مني. وأجمل ما يمكن أن يستفاد منه من هذا الحديث، أجمل ما يمكن أن يستفاد ما أخرج على هذه الفائدة، فائدة جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل ولو كانت مغلظة، ما أخرجه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال سألت عطاء، فقال عطاء سألت عائشة فقالت عائشة فذكرت الحديث، فذكرت الحديث. إذن هذا فهم عائشة، ليس فهم عائشة، ليس فهم عائشة، هذا مما جرى مع عائشة، يعني هذا نقل وليس هذا من رأيها، وليس هو من اجتهادها، وإنما هذا مما جرى معه. فابن حبان ذكر لنا أن سليمان بن موسى سأل عطاء وأن عطانا جابه بأنه سأل عائشة، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها أجابته بأن أوردت له أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أو من قدح واحد يقال له الفرق أو الفرق. إذن أفادتنا هذه الرواية أن المركن في رواية هشام عن أبيه التي معنا في الصحيح، ما هو المركن؟ لو واحد سأل ما هو المركن؟ القدح. ما هو القدح؟ إناء يسع الرجل والمرأة في الاغتسال. في بعض الروايات الصحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها وتمازحه، يقول لها ابقلي وتقول له ابقلي، وقوله وقولها ابقلي ابقلي يتضمن أن الماء قليل، يتضمن أن الماء قليل، وهذا القول فيه من المداعبة والمضاحكة والمباسطة التي تكون بين الرجل وزوجته. إحنا اليوم لأن أصحاب ديانة أصحاب حكمة في علاقاتنا مع أهلنا لا يرى منا رحمة ولا يرى منا ابتسامة ولا ترى منا عاطفة ولا ترى منا كلمة، ولا أكتمكم والله الذي لا إله إلا هو أن كثيرا من زوجات إخواننا يتصلون ويشكون، دائما مكشر دائما مشغول دائما في مكتبته، لا يلتفت إلينا لا يباسطنا لا يمازحنا. ما أجمل تحمل الكتاب قلت تعالي يا حبيبتي اقرأي لي، شو المشكلة في هذا؟ إيش مشكلة تقول هذا؟ حتى نفسك طاقتك وشهوتك تضحى في زوجتك، ما تبقى نفسك تنازعك، تبحث عمن تقول لها يا حبيبتي، قل لزوجتك تعالي تفضلي وسمعيني الحديث اقرأي لي الحديث. لا يمنع أن تكون طالب علم وأن تكون إيش؟ وأن تكون زوجا ناجحا وأن تكون زوجا ذا عاطفة وذا يعني عبارة حسنة عبارة طيبة مع الزوجة. فهذه نقطة مهمة، العلم لا ينافي سمو الخلق ولا ينافي العاطفة وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يقول يمازح زوجته ويباسطها، يقول لها إيش؟ ابقي لي، تقول له ابقي لي ابقي لي ابقي لي، يعني شيء من مباسطة وشيء من ممازحة. طيب الموطن الثاني أخرجه الإمام البخاري في الصحيح برقم 261 وذكره في كتاب الغسل، وقال بوب عليه الإمام البخاري فقال باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يديه قدر؟ أعيد، قال هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يديه قدر غير الجنابة؟ رجل الجنوب إيده طاهرة، لو أدخل إيده للماء ليغترف أو أدخل ماءه يده في الماء ليحسها هل هي باردة هل هي ساخنة، هذا الماء يصلح أن تغتسل فيه ولا يصلح؟ على أثر عائشة على الحديث الذي معنا يصلح ولا يصلح؟ يصلح. طب انظر الإمام البخاري رحمه الله ما أدقه، علق عن مجموعة من السلف أخبارا فيها الجزم، ثم أسند خبرا فيه لفظ فيه احتمال قوي أقوى من الإجمال الذي معنا في الباب يدل على جواز ذلك. قال الإمام البخاري وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ثم قال ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، لو دخلت إيدك ونضحت وإيدك ما عليها نجاسة وأنت جنب الماء لا يجنب والماء تسقط به الجنابة، ولفظ إذا حسيت الماء خلاص كما يقول بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقول إذا أدخلت أصبعك في الماء الماء صار جنب وأنت جنب لا يجوز لك أن تغتسل منه، هذه خرافة خالفت آثارا عديدة عن جمع من الصحابة منهم ابن عمر والبراء بن عازب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم أسند الإمام البخاري عقب هذا الكلام الذي فيه التصريح بسنده إلى القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة. المرة من الذي يروي عن عائشة؟ ابن أخيها القاسم يروي عن من؟ عن عمته. أتانا بالإسناد عن خالته ثم أتانا الإسناد عن عمته، القاسم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، يعني يغرف من المركان ويغسل يده، وإلى هو قبل المضمضة قبل الوضوء. طب كيف يعني كان إذا غسل يده من وين يغسل يده؟ ما تتخيل أنه في حنفية أمامك كل فوقك كل دش، ما في ماء إلا في المركن، ما في مركن ما لا يوجد ماء إلا في المركن، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يده؟ يغرف في الماء وهو إيش؟ وهو جنب صلى الله عليه وسلم، وهو جنب. إذا الإمام البخاري قال إذا كانت اليد ما فيها قاذورات وتغرف إيدك في الماء لك ذلك ولا حرج، وهذا أمر لا يعيب ولا حرج. فبوب قال هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يديه قذر من غير الجنب؟ ثم أورد الإمام البخاري هذا الحديث برقم 273. انظر تبويبات الإمام البخاري، وماذا يمكن أن نستنبط وأن نستفيد من فوائد علمية من الخبر. نحن الآن نتكلم من باب مزيد البسط ومزيد الفهم وحتى نتدرب، فلو أنك أصبحت يعني تفهم هذا المنهج فهما صحيحا، وأن تتبعت كل حديث في صحيح البخاري وتأملت التبويبات وتأملت الألفاظ وكان عندك دراية بالرجال، تستطيع أن تقرأ البخاري قراءة العلماء قراءة صحيحة. نحن نتدرب على منهج لقراءة صحيح الإمام البخاري، ونرجو الله أن يثبتنا وإياكم حتى نتم الشرح إن شاء الله، لكن ينبغي أن نركز على منهج. الآن الإمام البخاري في الموطن الثالث برقم 273 أخرج الحديث في كتاب الغسل، وبوب عليه بقوله وهذا التبويب لا صلة له باللفظ الذي معنا، وإنما هو من الزيادات التي وردت في بعض الروايات دون بعض. بوب عليه بقوله باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. تخلل الشعر في غسل الجنابة، غسل الجنابة تخلل شعرك. المرأة في الجنابة لا تخلل شعرها، لا تخلل شعرها، لا توصل الماء إلى جميع جلد شعرها حتى يروى يطول شعرها، بخلاف غسل النفاس وغسل الحيض. غسل الحيض والنفاس المرأة ينبغي أن تخلل شعرها حتى تصل أيديها إلى جلد شعرها وأن يروى هذا الجلد. الرجل لا بد كما يقول البخاري باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، أفاض الماء بعد ما ظن أن الماء قد وصل إلى جميع أنه قد تخلل الشعر تخللا جيدا. ثم أخرجه من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى أفاض عليه 3 مرات، ثم غسل صلى الله عليه وسلم سائر جسده. طب الإمام البخاري لما بوب قال باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، هذه القطعة من أين أتى بها؟ من الحديث. لو عددت كلمات البخاري في صحيحه واجتهاداته وتبويباته لوجدت أمرا يسيرا جدا، وجل ما في الصحيح عبارة عن إيش؟ أخبار صحابة، وأحيانا ينزل لأخبار التابعين ويبوب بألفاظ الأحاديث. إيش يريد يقول البخاري في هذا؟ كتاب السنة، كتاب السنة. أنت على منهج، هذا المنهج الذي أنت عليه لا يوجد في الدنيا منهج غير منهجك يعتقد اعتقادا جازما أن في الكتاب والسنة كفاية وغنية وتشمل جميع حاجة الناس. ما في حادثة في الدنيا، وأنا أقول حتى الحوادث السياسية، إلا ونجد في شرعنا كتابا وسنة أصولا، لكن من الذي يحسن استخراج الأصول وربط هذه المسائل بالأصول من؟ العلماء. ذكرت لكم ودائما أكرر هذا المثال وأحب أن ينتشر هذا المثال، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة راكبا وماشيا، وسعى راكبا وماشيا. ما هو سر أن النبي سعى وطاف راكبا وماشيا؟ حتى يعلمنا أنه لا يشترط لصحة الطواف أن تمس القدمان أرض المطاف، وحتى يعلمنا أنه لا يشترط لصحة السعي أن تمس القدمان أرض المسعى. ما تستفدنا من هذا؟ والله للآن في المطاف ما استفدنا منه، لكن سدد الله أولياء الأمور وبلغني أنهم اتخذوا قرارا ببناء المطاف عدة طوابق. الآن نستفيد من الخبر، الآن نستفيد من الخبر أن النبي ليش طاف راكبا حول الكعبة ودابة يطوف راكب، وقد أجلكم الله تروث الدابة فتلطخ وتنجس ذاك المكان. نعم النبي طاف راكبا. لماذا؟ لأن في النصوص غنية للأمة، في النصوص غنية، وعلى هذا المثال قس، على هذا المثال قس. طيب، إذن البخاري بوب تبويبا من لفظ زائد من طريق آخر عن هشام عن عروة، ثم أورده الإمام البخاري في الحديث نفسه. طبعا التبويب اجتهادي، فالذين طبعوا صحيح البخاري وضعوا رقم 273 تحت الباب نفسه والحديث نفسه، فقالوا
نؤذن يا شيخ أول،
عفوا
نؤذن ثم
إيه أذن. طيب بقيت أشياء قليلة. الموطن الذي بعده تحت التبويب نفسه، وهذا التبويب اجتهادي موجود في المطبوعات تحت رقم 273 على إثر الرواية التي قبلها، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، في رقم 273 قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. الرواية الحديث الذي بعده برقم 299 بوب عليه الإمام البخاري أيضا في كتاب الغسل باب مباشرة الحائض، وأسند إلى الأسود ابن يزيد النخعي عنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. قالت كلانا جنوب، هذه لفظة جميلة ترفع أي توهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل تنظفا، اغتسل تبردا، استجماما، حتى لا يقول قائل الجنوب لا يجوز أن يدخل يده، فقد يتأول غسل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الرواية تقول كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فالرجل لا يجوز له الإيلاج في تمتعه بزوجه وهي حائض ونفساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تأتزر ثم يباشرها، وهو صلى الله عليه وسلم له زوجات كثيرة، ولكن كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت قوة 40 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 رجلا. الرواية التي بعدها وهي قبل الأخيرة، والأخيرة هي التي معنا، الأخيرة هي كتاب الاعتصام كتاب السنة. الرواية الأخيرة التي قبل التي معنا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 5995 ووضعه في كتاب اللباس، وبوب عليه بقوله باب ما وطئ من التصاوير، وذكره في هذا الكتاب لزيادة ذكرها بعض الرواة على هذا الحديث، فأخرجه من طريق عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درونكا فيه تماثيل، علقت بساط في صور تماثيل، فأمرني أن أنزعه فنزعته، قالت وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذه اللفظة فيها أنه أمرها أن تنزعه، في رواية فقطعته عند ابن حبان وجعلته حشوة لبعض المآثر التي يتكئ عليها. الإمام البخاري قال إذا وطئ تصوير أمره سهل، إذا ما علق ووطئ وأهين كالألعاب التي تكون بين يدي البنات الصغيرات وما يوضع ويهان من الصور، فهذا في تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى أمره سهل، والممنوع من الحديث أن يصمد وأن يظهر وأن يبقى. فشيخنا رحمه الله في أدب الزفاف وغيره يصحح حديث أخرجه سرقسطي في كتابه غريب الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس، لأن لا يراد قطع الرأس كما يفعل بعض الناس اليوم يرسم خط يقطع الرأس بخط هكذا على الرأس، على الرقبة يضع خط خلص كأنه قتله ويبقي الصورة، لا، المراد يقطع الرأس بالكلية فلا تظهر الصورة. بعد هذا الكلام ننظر في الحديث، نتكلم كلمتين يكون الحديث معنا إن شاء الله تعالى قد ظهر معناه من خلال تبويبات الإمام البخاري. تقول هشام، يقول هشام، هشام بن حسان، أن هشام بن عروة حدثه، هشام بن عروة يقول حدثه عن أبيه أن عائشة قالت قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يوضع لي ولرسول الله يعني يوضع لنا، لي والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يسأل سائل من الذي يضع، من الذي كان يضع هذا المركان؟ الخدم بريرة، مثلا بريرة كانت هي خادمة عائشة رضي الله تعالى عنها، قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خادمة تهيئ الغسل. يعني في إشكال لو الخادمة علمت أن الزوج والزوجة يغتسلان معا، في إشكال؟ في إشكال؟ ما في إشكال، ليس عيبا ولا من خوارم المروءة أن يعلم فلان أن فلان جنب ويريد أن يغتسل، هذا ليس من خوارم المروءة، وهذا أمر لا حرج فيه. فكانت شوف النص الآن ما أجمله، يوضع لي، أهملت من يضع، لكن نحن استفدنا من هذا، قالت قد كان يوضع لي ولرسول الله، ما أجمل هذا الإلحاق، لي ولرسول الله، حق لها أن تقول بفخر، تقول عن علم لكن فيه شيء من معنى الفخر، وحق لها رضي الله تعالى عنه من كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فلها في شيء من هذا المعنى، قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن، نوع من أنواع الأواني ما فصلت في هذه الرواية. طب عائشة إيش قالت من كل الأحاديث؟ عائشة قالت كل هذه الألفاظ. ليش قالت هذه الألفاظ؟ روى عنها الأسود بن يزيد النخعي من الكوفة، سمع منها من الكوفة، يقول سمعت عائشة، وروى عنها من؟ ابن أخته، وروى عنها من؟ ابن أخيها، روى عنها جم. وما الذي يمنع أن تحدث عائشة بمناسبات عديدة بمثل هذه القصة؟ فرواه عنها جماعة ليسوا متجانسين، أماكنهم مختلفة والقربات متعددة، فهذا والألفاظ اختلفت، بل هنالك جمل زائدة بالتمام والكمال، وهذا كله من مظنة أنها حدثت به في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان، ولعل التحديث بين وقت ووقت كان طويلا، لعل المدة كانت طويلة. قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن. طيب هنا مسألة، هذا المركن هل يوجد اليوم آثار للنبي صلى الله عليه وسلم نجزم جزما أن النبي لبسها أو استخدمها؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يجوز لنا لو كنا في زمن عائشة وعائشة أخبرتنا بهذا الخبر، هل يجوز لنا أن نتبرك بهذا المرتب؟ هذه مسألة ثانية. عندنا الآن مسألتان. المسألة الأولى نبدأ بها هي ألصق بالحديث، هل يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. بما يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بما يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم
بأثره بعرقه بريقه
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يتبرك بما هو متصل به مما ليس بنجس. بول النبي نجس، وقف النبي نجس صحيح، ولم يتبرك أحد بالبلوغات، ولا يتصور التبرك بالبلوغات. دم أم أيمن شربت الدم، ألفاظ الأحاديث ضعيفة، لكن الذي ينظر فيها، وقد صنعت وحققت هذا الخبر في تعليق لي على الموافقات، وجدت جمعا من السابقين يحسنون الخبر ومال قلبي للتحسين. الأخبار متعددة والعلل قليلة، الضعف يسير ومن طرق متعددة، فالضعف إن كان يسيرا يعني أم أيمن شربت، أن عفوا الزبير بن عوام شرب، نعم أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خبر ضعيف جدا، فيه راو مداره عليه منكر. شرب البول ضعيف جدا من قبل أم أيمن، شرب الدم شربه الله بن الزبير، شرب الدم يقبل التحسين، يقبل التحسين. فكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قويا رضي الله تعالى عنه يقبل التحسين. أما التبرك ببساق النبي صلى الله عليه وسلم ونخامته وشعره وعرقه فهذا ثابت في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو طيبة الحجام في حجة الوداع حلق شعره، فأعطى شعره لأم سليم والد أنس بن مالك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقيل عند أم سليم. إيش يعني يقيل؟ ينام القيلولة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من القيلولة فوجدها تنزع من عرقه، تضع في قارورة لها وفي القارورة شيء من شعره. ماذا تصنعين أم سليم؟ قال أتبرك به. فأقرها صلى الله عليه وسلم، أقرها. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من ألصق تلاميذه به محمد بن سيرين الإمام المعروف مؤول الرؤى، فأهدى أنس لابن سيرين شعر من شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من قارورة أمه، فأوصى ابن سيرين أن توضع معه في لحده بركة تبركا بالشعر في النبي صلى الله عليه وسلم. فما رجعنا لما كنا نذكره في القواعد المتصل والمنفصل، ما اتصل ببدنه صلى الله عليه وسلم تبركنا به، ما انفصل عن بدنه لم يؤثر التبرك به. ايش منفصل عن بدنه؟ عن بدنه مثل المنبر، مثل المنبر الذي كان يقف عليه، المنبر الذي كان يقف عليه ما تبرك به احد. وان جوز الامام الذهبي التبرك برمانة منبر رسول الله، مع أن الإمام الذهبي رحمه الله متى متوفي الإمام الذهبي؟ 776 أظن الذهبي توفي 776. الإمام الذهبي في زمنه لم يكن المنبر الذي في محل منبر رسول الله هو عين المنبر الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا بعض أهل العلم تكلم على هذا الكلام. الصواب أن البركة تكون فيما انفصل عن بدنه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن نجسا، وأما ما عدا من الثياب ومن الرمح ومن السيف ومن المركب ومن المنبر وما شابه فهذا لا يعتبر. أما الأمر الآخر وهو هل يوجد شيء الآن نستطيع أن نجزم بصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم كأن يقال هذا ثوبه، هذه عمامته، هذا مثلا المركن الذي كان يغتسل فيه، هذا مثلا يقال السيف الذي كان يحمله أو ما شابه، هذه كلها لا يمكن أن يجزم بها اليوم. ألف باحث أنا أقول عنه خطير كثير التنقير وينقل المعلومات من غير مظانها من هنا وهناك، وهو متفنن وقل للأسف من يعرفه، وعدم معرفة الناس به لقلة تحريره وتحقيقه، أما في بحثه فهو جهبذ، وهو العلامة أحمد تيمور باشا مصري، وله عناية بالكتب وبالمخطوطات، ومخطوطاته آل أمرها إلى دار الكتب المصرية، وإذا رأيتم في فهارس المخطوطات دار الكتب المصرية نسخة تيمورية فهي ملكه، فكان عنده مكتبة ضخمة خطية ومطبوعة، وكانت مكتبته مما يضرب بها المثل، ألف كتابا مطبوعا لما رأيته فرحت به، رأيته في مصر وهو طبعة قديمة، اسمه آثار النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع كل ما قيل أنه من النبي صلى الله عليه وسلم من بطون الكتب عصرا بعد عصر وقرنا بعد قرن في سائر الكتب، ما قيل في شعر النبي، ما قيل في جبة النبي، ما قيل في عمامة النبي، ما قيل في سيف النبي، ما قيل في رمح النبي، ما قيل باقي، تتبعه تتبعا قويا. فمن أراد التحرير في هذا الباب فلينظر في هذه الرسالة، نقول هذا من باب الإحاطة بالمعلومة. نعود فنقول تقول عائشة قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. ما معنى قولها على ضوء ما سمعنا من تبويبات وألفاظ أخرى في البخاري فنشرع فيه جميعا؟ ما المعنى؟ إيش نشرع بإيش يعني؟ فنغتسل فيه في إيش؟ المركن. هذا يفيدنا في أمر، وبه أختم حتى لا أطيل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في غسله يؤخر غسل قدميه عقب الغسل، أم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه بعد أن يمسح رأسه؟ النبي لما كان يتوضأ قبل الغسل كان يغسل قدميه ولا كان يؤخر قدميه؟ هذا يفيدنا في أشياء إخواني، أهم شيء يفيدنا في حكم توالي الوضوء. يعني لو جاءك تليفون اضطريت تفتح باب وطال الفصل قليلا وما غسلت قدميك وانهيت وضوءك إلى القدمين، بتعيد من جديد ولا تبني؟ تستأنف أم تبني؟ هذا بناء على الجواب السؤال الأول. شو السؤال الأول؟ نعيد السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغتسل، فالرواية السابقة التي معنا من إضافات الإمام البخاري بعض الرواة أوردها الإمام البخاري في بعض الأبواب، قال وكان يتوضأ وضوءه للصلاة، كان يتوضأ وضوءه للصلاة بغسل قدمين ولا بتأخير غسل القدمين؟ ثابت في الصحيحين الروايتان، ثابت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويؤخر غسل قدميه حتى يفرغ من غسله، وثابت أنه كان يتوضأ ويغسل قدميه. على ما تحمل هذه الروايات؟ تحمل هذه الروايات على المحل الذي كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند عائشة في مركن، وعند غيرها في مكان فيه بالوعة، لأن عائشة حجرتها كانت تطل على المسجد، كانت تطل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة كان يغتسل المركن. لذا يقول العلماء، يقول من كان يغتسل في مركن يعني في لجن تعبيرنا الدارج اليوم، في وعاء في إناء، فهذا يتوضأ ويؤخر غسل قدميه حتى يفرغ من غسله ثم بعد ذلك يغسل قدميه. ومن كان يغتسل في مكان في بلوعة مثل يوم دشات الأماكن هذه، هذا ماذا يصنع؟
يغسل أول،
هذا يغسل قدمي بعد أن يمسح على رأسه. الرواية الأولى على ما دلت؟ الرواية الأولى دلت على أن التتابع في الوضوء ليست واجبة، وأن أدخلها في الوجوب في التتابع يعني هو محجوج بمثل هذه الرواية. طيب إيش حكم التدليك؟ أنا أستغرب جدا لما أجد خلاف العلماء في التدليك. بعض المالكية، بل المذهب المشهور من قول المالكية، أنهم يوجبون التدليك في الغسل. أنا أقول هل يلزم لمن يدخل المغتسل من غسل واجب أن يكون معه غيره، أم يكفيه أن يكون وحده؟ يكفيه أن يكون وحده. هل يستطيع الإنسان أن يدلك جميع بدنه وحده؟ فكيف توجبون على رجل أن يفعل شيئا لا يقدر عليه؟ تستطيع أن تدلك بدنك كله دون شيء بعد؟ تستطيع توصل يديك مثلا إلى ظهرك وتدلك المكان الذي لا تصله يدك؟ هل يمكن هذا؟ فكيف يقال الوجوب؟ كيف يقال الوجوب؟ فأيضا إضافة التدليك مثل إضافة القول بإيش؟ القول بوجوب توالي. تكفينا هذه الفوائد من هذا الحديث، ونأتي إلى الذي بعده في درسنا القادم. لنا درس قادم ولا درس قادم في الحج؟ في درس الثلاثاء القادم الدرس القائم، الثلاثاء القادم الدرس القائم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.